أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين.
الله صل على محمد وآل محمد.
قال: وكتابة اسمه وأنه يشهد الشهادتين وأسماء الأئمة عليهم السلام بالتربة الحسينية ثم بالتراب الأبيض، يعني ثم بعده في الفضل الكتابة بالتراب الأبيض كما في فتاوى جملة من الفقهاء. وإن كان الظاهر أنه لا يوجد فيه نص في الروايات. ثم بالتراب الأبيض على العمامة والقميص والإزار والحبرة والجريدتين. أي أنه تكتب هذه الأمور على العمامة والقميص والإزار والحبرة والجريدتين، أيضا تكتب على الجريدتين المعمولتين من سعف النخل أو من السدر أو من الخلاف أو من الرمان. السعف والسدر واضح، الخلاف قيل هو نوع من الشجر وقيل أنه أي غصن ملقى على أي حال، أو من الرمان أو من شجر رطب، أي شجر رطب مرتبا في الفضل كما ذكر. يجعل إحداهما إحدى الجريدتين من جانبه الأيمن والأخرى من الأيسر، فاليمنى عند الترقوة واحدة التراخي. الترقوة الجمع تراقي، إذا بلغت التراقي هي العظمين اللي يحيطان بالرقبة، الواحدة تسمى ماذا؟ ترقوة، إلى ترقوته هي تسمى الترقوة. فاليمنى عند الترقوة واحدة التراقي، يعني مفردة من الجمع واحدة التراقي.
التراب الأبيض شنو يعني الشيخ؟
قلنا ما في شيخنا، قلنا أنه التراب الأبيض أي تراب لونه أبيض، ما يعني ما عندنا جنس خاص يسمى التراب الأبيض، ولكن ما ورد في الروايات فيما يبدو تعبير التراب الأبيض كمصدر أو كمادة يكتب بها، ولكن ورد في فتاوى جملة من الفقهاء أنه يكتب بالتراب الأبيض. التراب له ألوان، الآن أي تراب؟ وحينئذ بيكون المصدر بس وروده في فتاوى الفقهاء، فنحتمل أن يكون له مصدر في الروايات ولم يصلنا، وبالتالي تشمله روايات من بلغ.
أو شيخنا ما قلت بعد سنة متشرعة خصوص عمل خلاف المألوف، يعني اختصوا التراب الأبيض.
سيرة متشرعة أول نقطة تصدر عنهم بما هم متشرعة، زين ما معلوم قيام سيرة من هذا القبيل، عندنا يعني لابد أن نقول هي السيرة مأخوذة يدا بيد، هي مو سيرة من هذا القبيل سيدنا. هذا أقصى ما هناك، وردت في عبارة جملة من الفقهاء ومشوها، يعني تقول بناء على أن أحاديث من بلغ لا تختص ببلوغ الاستحباب في نص روائي، وإنما تشمل الفتوى تشمله مو أكثر. فاليمنى عند الترقوة واحدة التراقي، وهي العظام المكتنفة لثغرة الناحر، بين القميص وبشرته، يعني تكون ملاصقة إلى الجسد، تكون ملاصقة إلى الجسد بين القميص، لأن القميص هو أقرب الأثواب إلى الجسد من في هذا المكان، بين القميص وبشرته، والأخرى بين القميص والإزار من جانبه الأيسر، الثانية في الجانب الأيسر وبين القميص والإزار، يعني تكون فوق ماذا؟ فوق القميص وتحت اللفافة. فوق الترقوة، والأخرى يقولوا الأخرى بين القميص والإزار من جانبه الأيسر فوق الترقوة، يعني كأن أرفع شوي تكون حسب التوصيف، ولتكون خضراوتين ليستدفع عنه بهما العذاب ماذا ما دامتا كذلك.
شيخنا فوق الترقوة يعني عملية بيكون شيء
أرفع شوي لا ترقوة هيلة أرفع شوي لا أرفع قليل من الترقوة، هذه الترقوة غير هذه، هذه مو هني
هذا 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 عظم الترقوة،
تمام، فترفعها شوي، وإيش المشكلة ترفعها هناك؟ لأنه هاي هناك تحت اللفافة، يعني تكون حتى لو ارتفع شوي تحت اللفافة وفوق القميص، ولتكون خضراوتين ليستدفع بهما العذاب ليستدفع عنه بهما العذاب ما دامتا كذلك. طبعا الجريدتين وردت فيها عدة روايات، وجملة منها روايات صحيحة السند، وبعضها تحكي فعل الرسول صلى الله عليه وآله أنه مر على قبر يعذب صاحبه فأمر بجريدتين ووضعهما في القبر، هذا يستفاد منه أيضا أنه لو نسيتا يمكن أن توضعا فوق القبر أو تركتا لجهل أو شيء، على أي حال في عدة روايات منها هاي الرواية 2918، الشيخ الصدوق بإسناده عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أرأيت الميت إذا مات لم تجعل معه الجريدة؟ فقال لم تجعل معه الجريدة؟ فقال يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا، إنما الحساب والعذاب كله في يوم واحد في ساعة واحدة قدر ما يدخل القبر ويرجع القوم، وإنما جعلت السعفتان لذلك فلا يصيبه عذاب ولا حساب بعد جفوفهما إن شاء الله. يعني مفاد الرواية، مفاد الرواية أنه العذاب أساسا لا يصيب، وإن كان هذا خلاف ظاهر بعض الروايات الأخرى التي مفادها أن العذاب مو فقط ساعة، هاي ظاهرها أن العذاب ساعة. الآن بغض النظر الآن العذاب أي مقدار، ولكن حيثية أن لها مدخلية في رفع العذاب. والمشهور أن قدر كل واحدة طول عظم ذراع الميت، عظم الذراع هذا زين، طول عظم الذراع، ذراع الميت مقيدة هذا الشارح. والمشهور أن قدر كل واحدة طول عظم ذراع الميت ثم قدر شبر ثم أربع أصابع، انصافا فتاوى الفقهاء ما قيدتها بذراع الميت، قالت عظم الذراع، لأن ذراع الميت يختلف طولا يعني من ميت إلى ميت
قد آخر.
قد تكون يده طويلة أو قصيرة جدا، الفقهاء أطلقوا عظم الذراع، ثم قدر شبر ثم أربع أصابع. واعلم أن الوارد في الخبر من الكتاب ما روي أن الصادق عليه السلام كتب على حاشية كفن ابنه إسماعيل: إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله. ورد أن الإمام سلام الله عليه كتب على كفن ابنه إسماعيل بأن إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله. وهذا هو الأصل في هذا الموضوع. طبعا الرواية 2003 الشيخ بإسناده عن سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن شعيب عن أبي كهمة قال: حضرت موت إسماعيل وأبو عبد الله عليه السلام جالس عنده، فلما حضره الموت شد لحيه وغمضه وغطى عليه الملحفة ثم أمر بتهيئته، فلما فرغ من أمره دعا بكفنه فكتب في حاشية الكفن: إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله. هذا الموارد في الرواية. وزاد الأصحاب الباقي، الأصحاب زادوا الباقي، الباقي كتابة، الأصحاب زادوا الباقي كتابة، أي أن الأصحاب زادوا على ما ورد في الرواية الشهادة الثانية. الوارد هو الشهادة الأولى، الوارد في الرواية هو الشهادة الأولى، الأصحاب زادوا الشهادة الثانية. طبعا الشهادة الثانية وردت في رواية أخرى. إنزين، والأصحاب زادوا أيضا ماذا؟ الإقرار بالأئمة عليهم السلام والعقائد الحقة. وزاد الأصحاب الباقي كتابة، يعني كتابة باقي الأمور كالشهادة الثانية وأسماء الأئمة. أقول ما ذكره الشارح صحيح في الجملة، يعني هذا هو الوارد في هذه الرواية. ولكن ورد في خصوص بعض المستحبات التي ورد استحباب كتابتها في الكفن، مثل في الرواية مثلا، طبعا إذا لاحظنا الكتب الأربعة فقط هذا الشيء اللي ورد، أما إذا لاحظنا ما هو أعم من الكتب الأربعة ورد مثلا في غيرها، ورد في بعض الروايات كتابة القرآن كله. في الرواية 3006 يرويها الشيخ الصدوق في عيون الأخبار، عيون أخبار رضا وفي إكمال الدين، زين، بسنده عن الحسن بن عبد الله الصيرفي عن أبيه في حديث أن موسى بن جعفر عليه السلام كفن بكفن فيه حبرة استعملت له 2500 دينار عليها القرآن كله.
القرآن كيف جاك الزمن كافينه؟
عليها القرآن كله. محل الشاهد الآن أنه القرآن كله كتب على الكفن على قطعة وضعت مع الميت.
لا يستبعد شيخنا هذا من ناحية الإمكان الزمن كون كتابة القرآن
الآن كيفية الكتابة. أنا الآن أنا حين مع النص، زين، ليش
لقد تكون هناك مبعدات في النص شيخنا؟
شيخنا سيدنا ما قال بأن القطعة صغيرة وما كانت
القطعة ملكوفة، يعني في ذات الزمن مو متاحة مثل اليوم.
ليش مو متاحة؟ إذا كاتب وخط دقيق ودافعين ل 2500 دينار مبلغ ضخم، وإيش المشكلة؟
شيخنا قبل فترة شفت فيديو واحد كاتب على باسكال بيضاء في القرآن كامل بيضاء.
إيه هذا لا، بس الآن الأقلام دقيقة، كلام السيد بأنه في الزمن القديم ما كانت الأقلام الدقيقة وكذا. أقول الأمر غاية الأمر أنه فيه صعوبة وحوسر، أما إذا بيكتبه وبدون تشكيل وضم وفتح وكذا شو المشكلة؟ على أي حال محل الشاهد أنه هناك روايات، أنا بقول هناك روايات وردت في غير الكتب الأربعة في إكمال الدين وعيون أخبار الرضا، في أيضا الشيخ الكفعمي في البلد الأمين وغيره ذكروا بعض المستحبات الأخرى، عرفت، ذكروا مستحبات أخرى مثل دعاء الجوشن وغيره. فهناك مستحبات طبعا ذكروها في غير هذه الكتب، قد تكون رواياتها ضعيفة كذا، هذا بحث آخر. لكن أنه الادعاء بأنه لم يرد حتى على نحو الرواية الضعيفة أو شيء، هذا مو في محله، أو ناتج عن عدم الاستقراء التام يعني، خصوصا كانت الكتب يعني البحث في الكتب يرجعون إلى الكتب الأربعة يبحثون هنا أو هناك ما يشوفون شيء. وزاد الأصحاب الباقي كتابة ومكتوبا عليه، ومكتوبا عليه يعني الرواية وردت في خصوص حاشية الكفن، ولكن الأصحاب زادوا الكتابة على مثلا الجريدتين مثلا. الآن بيجي البحث أنه حاشية الكفن وش المقصود بها؟ ومكتوبا به للتبرك، يعني ومكتوبا به، مكتوبا به يعني الرواية وردت أنه كتب، كتب بماذا؟ لم يرد شيء في الرواية. قلنا سابقا بأنه ورد، يعني هي ما يشكل بأنه ورد في رواية الاحتجاج، يسأل الإمام صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف في التوقيع محمد بن عبد الله الحميري، محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري في التوقيع، سأل الإمام عن الكتابة بطين القبر، قال يجوز ذلك. احنا في بحث الآن كاتبين أشرنا له سابقا بأنه هذه الرواية مع رواية أخرى يمكن حملها على الاستحباب، لأنه أشكل بأنه يجوز ذلك، ما تدل على الاستحباب إنما على الإباحة. ومكتوبا به كتابة ومكتوبا عليه ومكتوبا به للتبرك، زاد الأصحاب ذلك للتبرك، ولأنه خير محض، أن هذا تبرك وأن هذا خير محض كتابة الأسماء الأئمة وكذا، مع ثبوت أصل الشرعية. أصل الشرعية مأخوذ في الرواية واضحة، كتابة الشهادة الأولى. وبهذا اختلفت عباراتهم فيما يكتب عليه من أقطاع الكفن، حيث أنهم البعض ذكر أنه تكتب على الإزار والرداء والقميص والعمامة و فيما يكتب.
مكتوبا به يعني آلة الكتاب، ما هذا؟
إذا قلنا لا مكتوبا به، لا مكتوبا به مو آلة الكتابة، مادة الكتابة، تونا مبينين لا أنها بالطين، بطين القبر. علام يقول وبهذا اختلفت عباراتهم فيما يكتب عليه من أقطاع الكفن، وعلى ما ذكر لا يختص الحكم بالمذكور، بل جميع أقطاع الكفن في ذلك سواء، كل قطع الكفن أقطاع مري قطع، يعني هل تجمع أقطاع؟ الأصح أنها تجمع قطع مو أقطاع. على أي حال المقصود واضح، جميع قطع الكفن يكتب عليها، لأنه قال كتب في حاشية الكفن. إلا أن يقال بأنه الكفن منصرف إلى ماذا؟
ثلاث قطع،
إلى ثلاث قطع، ولعل الأظهر في الكفن هو القميص أو اللفافة. القميص يعني الإزار أبعد عن حيثية الكفن، وإن كان يطلق على الجميع ثلاث قطع، فتعميمها إلى غير ثلاث قطع.
اللفافة وش شيخنا؟
اللفافة هي يلف عليها الميت،
هذا هو نفس الإزار،
هنيها عبر عن الإزار.
زين خلاص نقول إنه هذا هو أصل الكفن، الإزار هو أصل الكفن.
الآن هو
أو به كامل.
الآن هو وغيره في النتيجة، هل نعبر عنه أو خصوص الخميس أو لا، خل القطع الثلاث يمكن أن يشار إليها، لكن الرواية قالت على حاشية الكفن، ما قالت على حاشية القطع الثلاث، يعني كأنها إشارة إلى أحد هذه القطع. لا يختص الحكم بالمذكور، بل جميع أقطاع الكفن في ذلك سواء، بل هي أولى من الجريدتين، لأن الجريدتين ليست من قطع الكفن، لدخولها في إطلاق النص لأن النص مطلق قطع على حاشية الكفن، جميع قطع الكفن تدخل، بخلافها بخلاف الجريدتين، لأن الجريدتين لا تدخلان في لفظ الكفن. وليخط الكفن إذا كانت هناك حاجة لخياطة الكفن، وليخط الكفن إن احتاج إلى الخياطة بخيوطه، يعني لا يؤتى بخيوط أخرى من خارج الكفن، مستحبا كما في فتاوى الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. مصدر الحكم هو فتاوى الفقهاء. ولا تبل بالريق على المشهور فيهما، على المشهور فيهما، ولم نقف فيه على أثار، ولم نقف فيهما عفوا، ولم نقف فيهما على أثار، يعني لم نجد رواية قالت بأنه لا يخاط الكفن إلا بخيوطه أو لا تبل الخيوط، ولم نقف فيهما على أثر. لكن يمكن أن يؤتى به أيضا كما قلنا مرارا برجاء المطلوبية بناء على شمول الحديث إلى الفتاوى. ويكره الأكمام المبتلأة للقميص، يعني جايين مفصلين قميص للميت نسوي فيه أكمام، هذا مكروه، مكروه أنه نخيط نسوي كم إلى الميت، بل توضع له قطعة من الأمام والخلف وكفى. ويكره الأكمام المبتلأة للقميص واحترز به، بقيد المبتلأة مقيدة بالمبتلأة، واحترز به عما لو كفن في قميصه، يعني جبنا ثوب الآن من الأثواب من السوق، من الأثواب اللي يلبسها الميت وألبسناه الميت، هذا قميص جاهز لا يجب قطع أكمامه، فإنه لا كراهة في كمه بل تقطع منه الأزرار، كما في الرواية 3001 الرواية، وإن كان فيها إرسال يرويها الشيخ الطوسي، يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن عيسى، ما يصير سعد عن محمد بن عيسى، وعنه لعله سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان، هذا عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت الرجل يكون له القميص أيكثن فيه؟ فقال: اقطع أزراره. قلت: وكمه؟ قال: لا، إنما ذلك إذا قطع له وهو جديد لم يجعل له كمان، فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا يقطع منه إلا الأزرار.
شلون شغل الأزرار يعني؟ يعني خلنا نفرض من هذا الثوب
يقطع أزراراته، يشيل الأزرارات، الأزرار هذه واضح الرواية، في روايات أخرى بالنسبة إلى الأزرار. فإنه لا كراهة في كمه بل تقطع منه الأزرار. وقطع الكفن بالحديد، يعني ويكره أيضا معطوف على الكراهة، وقطع الكفن بالحديد. قال الشيخ رحمه الله: سمعناه مذاكرة من الشيوخ وعليه كان عملهم، سمعناه مذاكرة من الشيوخ وعليه كان عملهم أن لا يقطع الكفن بالحديد، نجيب مقاص أو سكين، بل إذا أردنا أن نقطعه نقطعه مثلا بالأسنان أو بآلة حادة نقطع بلاية ثم نسحب مثلا آلة حادة غير الحديد. سمعناه مذاكرة من الشيوخ وعليه كان عملهم.
فعل ما مستند.
لا ليش نفس الكلام شيخ سيدنا
فتوى غير فتألف لما يقول سمعناه من الشيوخ أي شيوخ يقصد فقهاء. شيخ الطوسي يتكلم عن مثل المفيد ومن الغضائري وحسين بن عبيد الله غضائري وابن عبدون ونظائرهم يعني. فالشيخ يقول سمعناه من الشيوخ أساتذة يعني يقول ما شفنا رواية فيه لكن سمعناه لعل هناك رواية لم تصل إلينا أو أنهم أخذوه من المعصوم دون أن ينقلوا نصه. وجعلوا الكافور في سمعه وبصره على الأشهر أيضا يكره ماذا؟ جعل الكافور في سمعه وبصره على الأشهر خلافا للصدوق رحمه الله حيث استحبه استنادا إلى رواية معارضة بأصح منها وأشهر. الشيخ الصدوق في الفقيه قال ويجعل الكافور على بصره وأنفه وفي مسامعه وفيه يعني سمعه وفي مسامعه وفيه ويديه وركبتيه ومفاصله. فالشارح يقول خلافا للصدوق حيث استحبه استنادا إلى رواية معارضة بأصح منها وأشهار. الإنصاف أن الموضوع في عدة روايات مو رواية واحدة اللي يستند إليه الشيخ الصدوق ليست رواية واحدة بل عدة روايات أكثر من رواية دلت على استحباب وضع الكافور في المسامع أيضا وفي العين والبصر. الرواية 2962 في أكثر من رواية واردة. القصد أن الموضوع فيه اختلاف روايات وما ذكره الشارح يبدو أنه في غير محله.
ما نزل شيخنا
مثلا هذه رواية عفوا هذه رواية يرويها الشيخ الطوسي بإسناده عن علي بن الحسين لعلها علي بن الحسن عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصالح عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف أصنع بالحنوط؟ قال تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه. تضع في فمه ومسامعه. زين بعد في الرواية قبلها 2961 يعني أنا في أكثر من رواية.
حديث رقم 4 موجود. حديث رقم 4 في أبواب التكفير.
لا تجعل في مسامع الميت حنوطا. هذه النهي. لا أنا أبغى أشوف روايات اللي حب غير هاي الرواية في بالي في روايات أخرى.
إيه شيخ الحديث رقم 4 لا. صحيح الزرارة إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود وفاصلة كلها.
هذه رواية رقم 4.
فيه ومسامع.
في وسائل رقم 4.
حديث رقم 4 الوسائل باب 14
هل منه؟
حديث رقم 4
هذا الشمن باب 14 مو 16
باب 14
الباب 14 من باب التكفين
ايه
الرواية الرابعة
ايه صحيح الزرارة
مما الزرارة هذه على أي حال
المهم شيخنا الرواية إذا جففت الميت عمدت إلى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها واجعل في فيه ومسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط وعلى صدره وفرجه.
جاية في أكثر من رواية أنا في بالي أنه جاية في أكثر من رواية أنا ما سجلت أرقام الروايات مراجعة قديمة نسجل رواية واحدة بس في بالي في روايات أخرى. على أي حال استنادا الى روايه معارضه باصح منها واشهار.
اذا شيخنا ما ممكن تأييد كلام الشارح ان فعلا الروايات اللي تنهى اخبار مضمرة يونس وخبر يعني بين اهل موجود صحيحه صحيحه زراره وصحيحه اللي جبتها
تمام. هي الرواية هذه عكس كلام اللي ذكره الشارح.
كلام الصدوق حيث استحبه الصدوق استنادا الى روايات ها روايات معارضة.
بالعكس تماما. عكس ما يقوله الشارح.
حتى يقول انه الشيخ صدوق استند
الى روايات. عكس ما يقوله الشارح. ما يقوله الشارح بان الروايات اللي استند اليها الشيخ الصدوق ضعيفة. وذيك الروايات الاصح والاشهر والش اسمه. على اي حال. ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه قبل أن يكفن الميت. ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه غسل المس إن أراد هو التكفين. طبعا ما في مصدر لهذا الحكم سوى روايات الدعية أنها تدل على ذلك وهي قاصرة في الدلالة. ويستحب اغتسال الغاسل قبل تكفينه غسل المس إن أراد هو التكفين أو الوضوء إذا لم يغتسل لا أخل أن ماذا أن يتوضأ أو الوضوء الذي يجامع غسل المس للصلاة أو الوضوء الذي يجامع يعني يجتمع مع غسل المس للصلاة لأنه عند الشارح والماتن بأن غسل مس الميت لا يرفع الحدث ولا بد من ضم الوضوء إليه. زين إذا ما بيغتسل لا أقل ماذا أن يتوضأ هذا الوضوء الذي يجتمع مع غسل المس فينوي فيه الاستباحة أو الرفع أو إيقاع التكفين على الوجه الأكمل ينوي يعني يتوضأ ليكون التكفين على الوجه الأكمل من دون كراهة فإنه أي إيقاع الكفن على الوجه الأكمل من جملة الغايات المتوقفة على الطهارة غاية من الغايات التي تتوقف على الطهارة. ولو اضطر لخوف على الميت يعني إذا راح اغتسل يتأخر فربما يتغير الميت يتأثر بدن الميت ولو اضطر لخوف على الميت أو تعذرت الطهارة غسل يديه من المنكبين ثلاثا ثم كفنه. يغسل يديه من المنكبين هذا المنكب يغسل يديه من المنكبين ثلاث مرات ثم ماذا ثم يكفن الميت. ولو كفنه غير الغاسل فالأقرب استحباب كونه متطهرا. لو كفن الميت شخص آخر بعدنا اللي يغسل قلنا الأسباع وجبنا شخص آخر هو الذي قام بالتغسيل هل يستحب أن يكون على وضوء؟ فالأقرب استحباب كونه متطهرا. من وين جبت هذا الحكم يا شهيدنا الثاني؟ قال لي فحوى اغتسال الغاسل أو وضوءه. لفحوى اغتسال الغاسل أو وضوءه. الفحوى هي الأولوية في الهامش يقول الفحوى هي الأولوية العرفية باعتبار أن الغاسل مباشر لغسله مشري وتنغسل يده مرارا وتنغسل يده مرارا فإذا استحب غسله أو وضوءه للتكفين فغير الغاسل أولى. يعني يقول لك الغاسل أساسا يتكرر غسل يديه يعني يديه تطهران أساسا فإذا كان يستحب للغاسل هذا الأمر ففي غير الغاسل أولى. الجواب مضافا إلى أن أصل استحباب الغسل أو الوضوء بالنسبة إلى الغاسل لم يثبت قلنا أنه لم يثبت أصل الاستحباب هذا إحنا أشكلنا عليه في البداية قلنا بأنه لم يثبت أصل استحباب اغتسال الغاسل زين نقول مضافا إلى هذا الأمر وهو أنه أصل استحباب الغسل بالنسبة إلى الغاسل لم يثبت استحباب الغسل أو الوضوء. نحتمل لو ثبت نقول نحتمل وجود خصوصية للغاسل.
حشيخنا الغاسل يكون على غسل المس الميت إذا لمس الميت.
إذا لمس الميت قطعا يجب عليه غسل.
إذا أنا شخص يمكن ناظر لهذه الحيثية.
لهذا نقول نحتمل وجود خصوصية للغاسل وهي أنه مس بدن الميت قبل التغسيل. نحتمل مو الحيثية بس أن يده طاهرة أو نجسة، لأنه يمكن أن نحكم على طهارة يده بالتبعية أو بغيرها. أما بأنه غسل مرارا عذر في آخر غسلة، ملامسة آخر غسلة، لأنه إكمال الغسل به يطهر الميت آخر جزء من بدن الميت. فتقول إن غسل مرارا هذا ما يغير شيء. العبرة في شنو؟ العبرة في إكمال غسل الميت، ونقول بأنه تطهر يده بالتبعية على رأي المشهور. الحيثية الملحوظة بناء على ثبوت استحباب الغسل بالنسبة إلى الغاسل، بناء على احنا قلنا ما ثابت، لكن بناء على الثبوت لعل الحيثية الملحوظة هي أنه قد مس بدن الميت، هذا أمر وارد. فمع ورود هذا الأمر نقول في غيره هذاك لم يمس الميت، لماذا نثبت عليه استحباب الغسل أو استحباب الوضوء أو نحو ذلك؟
شيخنا إذا كان لابس قفازات بعدها تصير بالتبعين، إذا نقول له لا هي خصوص يد الميت يد الغاسل لباشر التغسيل بالقفازات، هاي القفازات تصير أيضا بالتبع.
يعني يحتاج الواحد يلغي خصوصية اليد، مو بعيد، لكن الجزم بأنه لا خصوصية لليد
المفترض يعني عقب ما يخلص التغسيل يشيل القفازات ويكفن بيه حتى ما يتنجس، هذا لأنه يمكن يقول أنه ما يشمل الطهارة التبعية.
ممكن لفحوى اغتسال الغاسل أو وضوء الظاهر الوقت بعد الرابع الصلاة عليه بعد تأتي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.